بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال النووي علينا وعليه رحمة الله الثالث عشر عن أبي عبد الله، ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. راوي الحديث هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان يتعاهد أهل بيته ومن معه، يتعاهدهم بالنصيحة ويتعاهدهم بالفرائض ويتعاهدهم بالنوافل، وهذا من التعاهد بالنوافل التي تقرب إلى الله تعالى. وتأمل في الحديث: عليك بكثرة السجود، إذن هو أمر بالإكثار من السجود لله تعالى في الصلوات. ثم رغب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فالإنسان يستذكر هذا المعنى فيزداد قربه لربه ويحسن عمله، ولذلك السجود من أفعال الصلاة، وفي ترتيب أفعال الصلاة وأذكارها شيء يندهل القلب له. فالمصلي بعد أن يكبر ويستفتح يشرع في قراءة سورة الفاتحة، ثم يركع معظما لربه ومنزها له خاضعا لعبوديته، ثم يرفع حامدا لربه، وبعد التعظيم والتنزيه والحمد شرع له القرب من ربه. وليس هناك فعل يقرب العبد من ربه مثل السجود، وعند هذا القرب شرع له أن يتقدم إلى ربه بسؤال حاجته من رب كريم لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، سؤال يطلبه العبد في حالة من الخشوع والتذلل والقرب ممن خزائنه ملأى ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وممن هو كل يوم هو في شأن، وممن إذا لم يسأل ربنا جل جلاله يحب أن يسأل. وتجد البشر إذا سئلوا غضبوا، وربنا جل جلاله يريد من عباده أن يسألوه. وهذا السؤال ممن لو أن الجن والإنس قاموا على صعيد واحد فسألوه فأعطى كل إنسان مسألته، لم ينقص مما عنده إلا كمثل المخيط إذا أدخل البحر. إذن السجود عبادة عظيمة، وهو تمام الطاعة والخضوع، ويتماثل فيه المعنى الحقيقي في المعنى اللغوي، إذ إن الساجد لله تعالى مطيع له خاضع تمام الخضوع. ويتحقق ذلك في قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فهذا لسان حال تلك المخلوقات، فكل شيء قد خضع لعظمته وذل لكبريائه، ويتحقق بذلك سجود القلب، إذ إن العبد قد فرغ قلبه من الفانيات وأقبل على فاطر الأرض والسماوات. أما في سجود الجوارح فالواجب على العبد أن يعطي كل عضو من أعضاء السجود حظه من العبودية، فيضع ناصيته بالأرض بين يدي الله تعالى راغما له أنفه، ويضع أشرف ما فيه على الأرض معفرا أنفه بالتراب، ومع ذلك سكون الجوارح، فعلى العبد أن يرفع فخذيه عن ساقيه ويبعد بطنه عن فخذيه وعضديه عن جنبيه، ليأخذ كل عضو من أعضائه حظه من الخضوع. فلا يكون الإنسان عبدا لله تعالى إلا بهذا التذلل وبهذه العبودية. ومن هنا يظهر لنا سر كون السجود مقربا للعبد من الله. وربنا قال: واسجد واقترب. وأيضا في حديث أبي هريرة: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. فكان بذلك هو موضع طلب الحاجة والدعاء لله تعالى. ولأهمية السجود فقد جعله الله تعالى واحدا من العلامات التي تميز عباده المخلصين، كما في قوله: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وكما إنه علامة لهم في حياتهم الدنيا، فهو علامة يوم القيامة. فمن كان يسجد خالصا لله في الحياة الدنيا فإن الله تعالى يعينهم على السجود بين يديه يوم القيامة. والأحاديث في هذا كثيرة في صحيح الإمام البخاري وغيره. وللسجود أثر عظيم في مغفرة الذنوب ورفعة الدرجات. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي قرأناه في هذا الكتاب الجليل. وأيضا جاء في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم في حديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأمته، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. طبعا هذا لعظيم شأن السجود وأهميته لعباد الله المؤمنين ومنزلة الساجد عند الله تعالى. ولذا لا تستعظم مسألتك أيها العبد ولا تستكثرها على المعطي، بل ادعو الله وأنت موقن بالإجابة وأنت محسن الظن بالله تعالى. والإنسان حينما يسجد يأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفرط في ذكر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.